هذه المناسبة بعد الانقطاع، واستفتاحية الاستئناف للدروس التي كنا بصددها. أحببت أن يكون الموضوع في هذه الليلة مقدمة في أحوال القلوب، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يوفق الجميع لكل خير، وأن يجزي القائمين لهذه الدروس خير الجزاء، وأن يستعملنا وإياكم بطاعته، وجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع، العمل الصالح، والإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. في الحقيقة مناسبة، المناسبة في كلمة وليست يعني من باب الدرس والمحضر له، وإنما قلت استفتاح قبل أن نشرع في قصص الأنبياء وإكمال السيرة النبوية. على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا في أواخر غزوة الفتح، وقلت أذكر نفسي وإخواني في أحوال القلوب، وموضوع القلوب موضوع حساس وموضوع مهم جدا، ومن يتأمل في الواقع يعرف أهمية هذا الباب، وأنه من أعظم ما يفتك بالإنسان في دين المسلم من جهة، وهو في نفس الوقت أصل صلاح المسلم وأصل فساده. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك كان جدير بالمسلم على وجه الخصوص وبالسائر إلى الله سبحانه وتعالى، وبالمتدين بطالب العلم وطالب الآخرة، أن يعتني بنفسه، أن يعتني بقلبه عناية فائقة، وأن يتفقد قلبه، وخصوصا وأنت تنظر فيما يدور في الساحة. والوضع في هذه السنوات القريبة عليك ليس كالسنوات الماضية من ناحية الشبهات، فأنها في هذه الأيام بث كثير من أهل الشر سمومها، فصاروا يتكلمون في المسائل الاعتقادية كالأشاعرة الآن في التيك توك وفي غيره، ويجعلون صور مقالات بعض أهل السنة ويردون عليها بأكاذيب ينسبونها إلى أئمة السلف وهم بريئون منها، ومن جهة ثانية فيها نوع من التلبيس وطرح الإشكالات والشبه، ومن جهة أخرى اختلط الحابل بالنابل عند الكثير في الأفكار الدخيلة، أفكار المنحرفة والمناهج والبدع والشر. هذا في الحقيقة باب الآن مفتوح على مصراعيه. وقلت أنا في هذه السنوات، لأن القديم ما كان فيه التواصل ولا يوجد التيك توك والسناب والبرامج الموجودة الآن من الفيسبوك ومن غير التليجرام وغيرها من البرامج، فكان الناس في الغالب لا يطلعون. الآن العالم كله صار بيد الناس، وصارت المقاطع تنتشر باستمرار، وصار أيضا من أبناء جلدتنا وساحتنا من هو يبث هذه الأفكار ويلمز ويطعن في الآخرين. وفيكم سمعون، سمعون له. وأنا لا أريد أن أتكلم في هذا الباب الآن، وإن كان هناك موضوع معد لهذا الباب لكن في مجلس آخر إن شاء الله. إنما أردت في أحوال القلوب في الجارف الثاني، وهي فتن الشهوات، شهوات المضلة، وهذه أيضا بابها مفتوح على مصراعيه، وباب في الحقيقة خطير، هدم بيوت وشتت أسر وقتل من قتل وفضح من فضح، ووقع ما وقع من العار والشرار عند كثير أو في كثير من الناس. ومن تصدى للساحة ولدعوة الناس وجاته الأسئلة والفتاوى يسمع المشاكل الكثيرة التي وجدت في البيوت من تشتت الأسر في الطلاق ومن الفضائح، وتجد من أكبر الأسباب هو هذا التليفون الذي بأيدي الناس، وفيه ما فيه من السموم، من البلاء، من الشر الكبير. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما حذر قال: ما تركت بعدي فتنة نظر على الرجال من النساء، فاتقوا الله واتقوا، قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فحذر عليه الصلاة والسلام تحذيرا شديدا من فتنة النساء. الآن في اليوتيوب، في التيك توك لايف، يتكلم كثير من الشباب، فيهم الجمال والوسامة، وانظر المتابعين، وانظر من يدخلون في اللايف. ثم الوسائل المغرية كثيرة، في سواء في سياقة المرأة، في الخروج، في الدوامات، في المعاهد، في المجمعات الآن الكثيرة التي يختلط فيها الشباب بالشابات، والمجالس التي تكون من القهاوي وغيرها، كل هذا وغيره مما يكون في هذه البرامج من الإباحيات ومن ما لا تحمد عقباه منتشر بأيدي الكبير والصغير، وعند المرأة الكبيرة، وعند البنت، وعند الولد، والكل ينظر ويتابع، والقلب يعشق ويتلذذ، ونظرة ثم أخرى ثم ثالثة، حتى يقع في قلبه أنه يبيع دينه وماله وعرضه مقابل أن يشبع هذه الغريزة. هذا في الحقيقة واقع مؤلم منذر بشر كبير في البيوت، وشر أيضا للشباب وللشابات. ولذا إذا أردت أن تنظر إلى أحوال كثير من الشباب اليوم، تجد الكثير والكثير من أكبر أسباب الإعاقة، أي صده عن الدين وعن الطاعة، تجد ما يوجد في هذه الفتن، من السفرات، من الداخل، من التليفونات، التي قد يجلس الساعات والأيام على هذا التليفون لا يصيبه ملل. ثم ماذا سيحصل؟ سيحصل أن يتعلق كل الحوادث ما بداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغير موقوف على خطر. إنك متى أرسلت طرفك يوما لقلبك أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا أنت عليه صابر ولا عن بعضه أقادر ولا عن بعضه أنت صابر. ولذا قال الأول: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار، رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. سبب النظر، سبب هذه التليفونات، الحقيقة الذنوب والمعاصي شر كبير، عندما يقع في القلب يميت القلب ويكسيه، ويترتب عليه ما يترتب. وما يكون من هذا الموضوع في أحوال القلوب، الكلام في الحقيقة طويل جدا، وأنا إنما أردت كلمة مختصرة حول القلوب، ولا فقد ذكرت هنا وفي محاضرات في سلسلة كاملة حول هذه المواضيع، كل موضوع له محاضرة خاصة في أنواع النظر وأنواع القلوب وفي انقساماتها في أسبابها وعلاجها. لكن أردت أن أشير إشارة، أن أذكر بعض ما يكون في هذا الموضوع، من أنه ينبغي العناية بالنفس، العناية بالقلب، أن يتفقد المسلم، أن يتفقد السائر إلى الله، نتفقد السائر إلى الله تفقد قلبه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: تفقد قلبك في ثلاثة مواطن، عند سماع القرآن، وعند مجالس الذكر، وعند الخلوة. قال: فإن لم تجد قلبك فإنه لا قلب لك، فاسأل الله قلبا سليما، أو قال قلبا آخر. فتفقد قلبك بماذا؟ في سماع القرآن. تفقد قلبك بماذا؟ في المجالس الذكر. هل أنت ممن يحرص على المحاضرات والدروس الإيمانية التي يكون فيها الذكر ويكون فيها قوموا مغفورا لكم، وتنزل الرحمة وتقشاهم السكينة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده أم لا؟ وفي الخلوات وأنت على فراشك تفقد قلبك، هل النفس تدعوك إلى الطغيان، أم أنها تدعوك إلى التفكر بالله سبحانه وتعالى والاستغفار والذكر حتى يكون النوم. والكلام في الخلوة وكذا يطول أيضا فيه. لكن قال بعض السلف أربع من الشقاء: جمود العين، وقسوة القلب، وطول الأمل، واتباع الهوى. واحفظ هذه الأربع مع كلام ابن مسعود: جمود العين سببها قسوة القلب، وعدم التأثر بالقرآن، وعدم التأثر بالذكر. والله جل وعلا يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هل هناك وجل؟ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هل أنت ممن يفرح ويزداد من الإيمان فيما يسمع من القرآن أو من التفسير أو من بعض المواعظ والذكر، أم أنك لا تريدها، تريد القيل والقال وتريد مجالس الدنيا؟ أتفقد قلبك في هذا. ولذا قال: جمود العين يدل على أن القلب قسى، وأنه يسمع الكلام ولا يتأثر، وعندما يسمع القصيد ويسمع ما يكون من سوالف الناس تجده يطرب ويفرح ويجلس الساعات الطوال. لكن على العلم النافع والكلام الطيب الذي يحيي القلوب ويكون فيه عظة للقلب، ما تجد القلب ولا تجد العين تدمع. جمود العين وقسوة القلب. ولذا بعد قال: طول الأمل ولا هم له إلا الدنيا. وإذا قال في الأثر قال: فطول الأمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى يصد عن الحق. وذلك جاء في الحديث: ثلاث مهلكات، قال: وهوى متبع. وكثيرا في القرآن ما ذم الهوى، وأن اتباع الهوى ما ينفع معه إلا أن يهديه الله، وطول الأمل يصده ينسي الآخرة ويكون يسرح في هذه الدنيا ويتبع هذه الدنيا. والكلام فيها كثير جدا، لكن المقصود هو أن يتفقد المسلم قلبه، وأن يتفقد العاقل اللبيب الذي يريد ما عند الله، الذي يسير إلى الله، أن يتفقد القلب في هذه المواطن. أين أنت من الصلاة؟ وأين أنت من قراءة القرآن؟ وهل لك نصيب في قيام الليل وفي السنن؟ هل أنت ممن إذا صلى يحسن صلاته أم لا؟ سيأتي بعض الإشارات إلى هذا. القرآن نوع القلوب، وذكر أن للقلب ثلاث أقسام، ثلاثة أقسام. فذكر القلب الكافر، قلب الكافر الذي هو القاسي الأغلف، ذكره بأوصاف كثيرة: ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وذكر القلب المريض في آيات عديدة: أيطمع الذي في قلبه مرض، المقصود مرض الشهوة، ألا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وذكر القلب المخبت المنيب السليم: إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قال: أبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، صابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. الله جل وعلا ذكر هذه القلوب الثلاثة في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقي الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ما يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وأن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فذكر الثلاثة، ثلاثة الأنواع والأقسام في هاتين الآيتين. شاهد الكلام أيها الأخوة أن العناية في القلب مهمة جدا، وأن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاح والفساد على هذا القلب الذي هو مضغة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ففي صلاح القلب يصلح البدن، وبفساد القلب يفسد البدن. ولذا لما كانت القلوب لا تستقر على شيء واحد كان الواجب على المسلم العناية بها. قال عليه الصلاة والسلام: إنما سمي القلب قلبا لتقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة في أرض فلات تقلبها الريح ظهرا لبطن. والحديث صححه الألباني في السلسلة. وقال لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليانا وقال غليانا. وقال إن قلوب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم قال: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم قال: واهدي قلبي وسدد لساني. الحديث الطويل: اللهم أعني ولا تعن علي، وامكر لي ولا تمكر علي، إلى أن قال: واهدي قلبي وسدد لساني. ولما أرسل علي رضي الله عنه إلى اليمن أرسله قاضيا فقال له: إني شاب لا أحسن القضاء. قال: اللهم اهدي قلبه وسدد لسانه. هذا كان من الدعاء بهداية القلب ومن تقلب القلب: اللهم اجعل في قلبي نورا. هذا من دعائه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدعوك أن تحرص على القلب بزيادة الإيمان ونقصانه، وأن تعرف الوسائل التي تحيي القلب والوسائل التي تميته وتقسيه وتمرضه، لكي لا تكون فريسة في يد الشيطان. ونحن كلنا سائرون إلى الله، وكل سيجازى بما عمل، فتكون على عمل صالح وعلى حرص أن تلقى الله بقلب سليم منيب مخبت. هنا تحتاج بنفسك إلى عناية وإلى رعاية وإلى مجاهدة، والنفس على ما كانت عليه، النفس على ما كانت عليه. وإذا قالوا النفس كالطفل، أنت تتركه شبع على حب الرضاع وأن تفطمه، الجواب ينفطم. فنفسك بما عودتها، هل عودتها على الخير، محافظة على الصلاة والمكث المساجد وما يكون من الذكر وقراءة القرآن، فتجد النفس معتادة ولا تفكر بالحرام ولا تفكر بالنظر، لأن القلب حي. الله عز وجل أحيى القلب بذكره وطاعته، أو من كان ميتا فأحييناه، حينه بماذا؟ أو ليس ميت الجسد ولا ميت القلب. قال: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي بالناس، يمشي به الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال: ميتا فأحييناه. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا الكتاب أنزل ليخرج الله جل وعلا به من الجهل، من ظلمات الجهل والكفر والشرك، إلى نور التوحيد والطاعة والإيمان. وكذا في قوله سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وأنك لا تهدي. فالشاهد أن هذا القرآن نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من؟ نور الفطرة، نور التوحيد، نور الطاعة في قلب المسلم. فهذا القرآن يطرد الذنوب والمعاصي. فإذا علقت قلبك بالذكر والعبادة والطاعة، النفس بنفسها لا تقبل هذه الدنيا، وتجد أن الفرائس ترتعد عندما تفكر أو تنظر للحرام، لأن القلب ملئ نورا، ملئ علما بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، يعلم اسم الرقيب واسم المهيمن واسم المحيط إلى آخره. فيكون عندك في قلبك من الخشية ومن الخوف، هي روادع زواجر تردعك وتزجرك عن الوقوع في الذنوب. وأنا لا أريد الاستطراد في الآيات، وإلا مر معنا في رمضان الماضي: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وهم يقودون في النار ابتغاء حلية ومتاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق الباطل. شنو معنى الآية؟ ذكرناها: الأودية القلوب، والماء العلم النافع الذي هو القرآن، والزبد الذنوب البقع التي تكون على الخبار عندما ينزل المطر. فشبه الله عز وجل كلامه بماذا؟ بالمطر. وشبه الأرض بالأودية والبقع بالذنوب، وكيف أن الماء إذا نزل إلى الأرض استقر الصافي وخرج ما يكون من البقع، وصارت هذه الأودية تنفع الناس. فهذا القرآن إذا نزل في القلب وأعمى وعمر القلب به واستنار به، طرد ما فيه من الذنوب من علائق الشهوة والشبهة، فصار القلب قد استنار بماذا؟ بالقرآن. وخذ من الأمثلة بهذا الباب كثير، ضرب المثل الماء والمثل الناري في سورة الرعد وفي سورة كذلك البقرة. وجاء في الحديث مبينا الكلام على حال القلوب، قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: تعرض القلوب على تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب شربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبي قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، قال قلبا أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لما أشرب من هواه، وقلبا أبيض وقلبا أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ما معنى الحديث؟ هذا مثل، والله جل وعلا أمرنا بأن نضرب الأمثال، والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يوضح بالأمثال التي يضربها للناس، وأن هذه النظرة وهذا الذنب وهذا الفعل المحرم، هذا الكذب والغيبة والنميمة، يترك الصلاة مرة مرتين ثلاث إلى آخره، يستهين بالذنوب، يستهين بالمعاصي، يستهين بترك الواجبات وترك الأوامر، سواء لا نقصد حنا الذنوب فقط نظر محرم، قد يكون من عقوق الوالدين، قد يكون من الاستهتار بالناس إلى آخره. فعموم الذنوب شيئا فشيئا حتى تتراكم وتكثر فيزول قبحها من قلبه، نسأل الله العافية والسلام، ويتلذذ القلب بفعلها وذكرها. والسبب تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا شيئا فشيئا، فأن ردها ابتداء نكتت فيه نكتة بيضاء، وأن لم يردها الشرب الأولى والثانية والثالث صارت كالإسفنج. الإسفنج خفيف ولا ثقيل؟ خفيف. اجعله في الماء، هل تستطيع أن تحمله؟ لا ما تستطيع، صار ماذا؟ ثقيلا. فهنا هذا التشبيه، قال: فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. أشربها الأولى والثانية، قال: قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، ككوب عندما تقلبه هل تستفيد منه شيئا؟ لا. وهذا المعنى ما في فائدة. والثاني الذي نكتت فيها النكتة بيضاء يقول: حتى تعود القلوب على قلبين، قال: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة، لأنه منعها وردها. وهذا يا أخوان مثل ما ذكرت في البداية، النفس كالطفل، وحيثما اعتادت النفس على شيء صعب الفكاك منه والخلاص. فإذا أدمنت النظر فيصعب عليك الفكاك، يقول: أحذف التويتر ورده، أحفظ أحذف التكتك ورده. والسبب يقول أنه يدمن النظر في الإباحيات أو في غيرها، فيحاول التخلص فترة يرجع. وهذه المشكلة أنه بين يديك. وإذا تذكرون حديث الذي قتل 100 نفس، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال عنه عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى ذاك العالم؟ قال: اذهب إلى مدينة كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبدوا الله معه. فأنه يكون ابتعد عن البيئة التي فيها الشر والفساد والذكريات الماضية التي تذكره بالشر وبما كان عليه. الآن المشكلة صارت أين؟ صارت بيدك، والوسائل أيضا متوفرة لديك. فأقصد من هذا الكلام العناية بالقلب، العناية بالنفس. الشارع الحكيم لما جعل الفتن، لما جعل الشهوات، أشبعها بما يكون مباح. ولا تظن دخول الجنة أنه يكون سهلاً أبداً، لا بد من الابتلاء ولا بد من التمحيص. يبتلى الإنسان ويبتلى المرء على قدر دينه، أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وأن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله عليه السخط. وهكذا تكون هذه الفتن وتكون الابتلاءات، الناس يبتلون بقدر صبرك، بقدر احتسابك عند الله عز وجل، بقدر ما يرفعك الله جل وعلا وتيسر لك الأمور. لكن كل الأمور تحتاج إلى ماذا؟ إلى الصبر. ونهاية الكلام مما ذكرته النساء يشير إليه، الذنوب المعاصي، التهاون والتكاسل عن إتقان العبادات، عن إتقان العبادة في صلاته لا يخشى، وتجده يهدها ينقرها نقرا. الكلام عن الخشوع والعناية بالصلاة موضوع طويل، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. وجاء في قوله عليه الصلاة والسلام: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى خاشعا. فقال: أن الرجل يدخل في الصلاة وما ويخرج منها وليس ولم يكتب له منها شيء. وقال: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. فعندما يصلي الإنسان تجد بعض، لا أقول البعض، أقول الكثير، لا يحسن كيف يصلي. هناك سنن وهيئات عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني يصلي. في تطبيق السنة توظيف السنن على النفس، من رفع اليدين ومن الافتراش ومن السبابة إلى آخره، تجد الكثير يهذها ينقرها نقرا. فكيف تريد من هذه الصلاة أن تكون ناهية له عن الفحشاء والمنكر، وهو لا يحسن ركوعها ولا سجودها، ولا يحسن ما فيها من التدبر القرآن ومن الذكر والإلحاح في الدعاء إلى آخره. سبحان ربي الأعلى مرتين ثلاث، سبحان ربي العظيم، صلاة كلها ما فيها دعاء. طيب الصلاة ألحوا بهذا الجلال والإكرام، أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمنا حري أن يستجاب لك. كانوا يكثروا في الدعاء بعد التشهد قبل السلام، ويكثروا من سجوده: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، عليه الصلاة والسلام، وهو يكررها في السجود. فلماذا لا يكون عندك إلحاح وكأنك والعياذ بالله أمنت من العقوبة؟ من أمن العقوبة أساء الأدب. وهذا واقع في من يكون في صلاته. أنا خص الآن الصلاة لأنها العملية التي يكررها المسلم في كل يوم وليلة، بأن يتقن العبادة ويحرص على الحضور مبكرا. يأتي على الإقامة، لا يعرف أن يتسنم لا قبل ولا بعد، وقد لا يصلي حتى في بيته، وإذا صلى فهي حركات جوفاء، إنما هو فقط أنهى ما عليه. وإذا قال في الحديث: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، ورأى رجلا عليه الصلاة والسلام يصلي لا يحسن ركوعه ولا سجوده، فناداه، الحديث صحيح الترغيب والترهيب، قال: يا هذا لا تتق الله، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر أحدكم إذا صلى كيف يصلي؟ انظر إلى هذا الحديث، وجاء في بعض الألفاظ: لو مت على هذا مت على غيري ملة محمد عليه الصلاة والسلام. وهو في الترغيب أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر ورغب وحذر في إتقان الصلاة، وحذر من التهاون في ركوعها سجودها في أدائها. فمن أعظم ما يجلب لك صلاح القلب هذه الصلاة التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور ينور الله عز وجل القلب، بعدك عن ما يجلب لك الشر، ما يقسي القلب، ما يمرض القلب، النظر، البعد عن الأماكن التي فيها الفتن، وحرصك على الصلاة، حرصك على الذكر ومجالس الذكر، عنايتك بالأخوة الذين يعينونك على الطاعة ويذكرونك في الله، ويكون بينك وبينهم من المناظرات، من المناقشات، من الفوائد العلمية التي تكون زادا لك ولإخوانك في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. ختاما، العلاج نفس الكلام، السبب يقابله العلاج، في البعد عن الأجواء الإيمانية سبب رئيسي في في قسوة قلوب كثير من الشباب مع الأسف. مثل هذه الدروس تجدها مستمرة ولا يكاد فيها دروس إيمانية، ولا تجد إلا ما ندر من الدروس التي فيها حياة القلوب، مفسدات القلوب، أعمال القلوب، من الكبر، التواضع، من بعض الأعمال التي فيها صلاحا أو فيها فساد. محاضرات عامة بعيدة عما يصلح القلب وعما يحيي القلب، وهذا من الخلل في الحقيقة. وتنظر في بعض الدواوين أو الأماكن مثل المخيمات، وانظر إلى الجدول في خلال سنة كاملة، مما أوقع كثير من الشباب فيما هم فيها اليوم مع الأسف. ظاهره الاستقامة، وأين الدعوة إلى الله عز وجل، وأين من يتوجه إلى العوام وإلى مجالسهم في اسطبلات، في مخيمات، في دواوين، ويطرح بعض المواضيع ويذكر الناس في الله عز وجل. أين من يتجول في المساجد ويقوم بعد المغرب والعشاء يذكر الناس بكلمة ويعظ الناس ويخوفهم بالله ويذكرهم به؟ قليل جدا، وكان في السابق كثير جدا، وكانت مجالس العوام تغشى بكثرة، وكان من عنده همة وحرص على دعوة الناس تجده عندهم من الكلمات الكثيرة الإيمانية ينوع من مسجد إلى آخر ومن مجلس إلى آخر. وجاء جيل جديد اليوم، إنما نسأل الله العافية والسلام ونسأل الله الثبات، هو الظاهر. مسكوا مساجد لا إيمانيات ولا توجيهات ولا تربية ولا نصح للأمة، وتجد الكثير في علوم الآلة مما سببت لكثير من هؤلاء قسوة القلب. وليس هذا كلام، هذا كلام علماء أئمة. وعلوم الآلة إنما هي وسائل للأصل الذي هو الكتاب والسنة، خذ منه قدر ما تفهم به الكتاب والسنة، لا بالتوسع الموجود اليوم. مع دراستك لعلوم الآلة أنت بعيد عما يحيي قلبك عن الجنة والنار وعن أهوال القيامة وعن عذاب القبر وعما يكون من الوعظيات والإيمانيات التي تشحذ الهمم وتعلي وترفع بالإيمان وتحيي القلب، بعيدين عنها. إن ذكر من القرآن فسرت الألفاظ والمفردات، لا أن تذكر لا أن يذكر في القرآن ما يكون من الإيمانيات ومما يحيي القلب. أقصد من هذا الكلام أن البعد عن الأجواء الإيمانية وما يكون فيه حياة القلوب سبب رئيسي لفتور كثير من الشباب، ولبعد كثير من طلبة العلم بل ومن المشايخ عن دعوة الناس ونصح الناس. قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب، يخلق يبنى يتوسخ. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة، وصحح حديثا آخر: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ انكشفت قال فأضاع. ما معنى الحديث؟ حديث واضح، وأن القلب يحيا بالإيمانيات، فإذا ابتعد أظلم القلب. ما الذي يحييه؟ يحييه القرآن والإيمان. أنهي الكلام في سورة الليل وسورة الضحى، وقرأ من تكلم في المناسبتين بين السورة، بالمناسبة بين السورتين. وأن النبي عليه الصلاة والسلام انقطع عنه الوحي، انقطع عنه الوحي فترة من الزمن، قيل 15 ليلة وقيل أقل، وحصل ما حصل، يخرج ويرجع ويخرج في بيته، فأصابه نوع من الضيق، فنزلت سورة الضحى بعد سورة الليل. وقد أشار بعضهم أن الليل ظلمة، وأن البعد عن القرآن يظلم القلب، ما بعد الظلام جاء النور والضحى، وأن لفظ الضحى بعد سورة الليل بما يكون أن الترتيب توقيفي فيه مناسبة أن القرآن يضيء، ولا شك في هذا، وقد أشرت بل ذكرت بعض هذا في البداية. النهاية عندنا صبر وعندنا مجاهدة وعندنا دعاء، دائما يذكرونها في العلاج، أنه لابد من الدعاء ولابد من الصبر ولابد من المجاهدة. كيف هذا؟ كلام طويل يطول في القرآن: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله لمع المحسن. جاءت آيات الجهاد سواء في جهاد الأعداء أو في جهاد النفس، لما قال أفضل الهجرة قال أن تهجر السوء وأهل السوء، ولما ذكر الجهاد قال وأفضل الجهاد قال أن تجاهد نفسك في طاعة الله، وكلا الحديثين في السلسلة أن تهجر الهجرة، أن تهجر السوء وأهل السوء، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. وفي الآية: والذين جاهدوا فينا، في لام التوكيد والقسم المقدر ونون التوكيد، لنهدينهم. لكن هذا متى؟ أن تجاهد نفسك في طاعة الله، وكل هذا يحتاج إلى صبر، فلا يوجد شيء إلا بصبر. صبر على الطاعة، صبر على العلم، صبر على العمل الصالح، صبر على الدعوة، وخذ من أنواع الصبر الموجودة. فلا بد من صبر ومن مجاهدة على الصبر ومن الحاح بماذا بدأ، حتى تكون الأمور فيما بعد يسيرة سهلة عليك، وتجد النفس هي التي تدعوك. وإذا قالوا في تعريف الإحسان أن الإحسان يكون إلى الخلق ويكون إلى الخالق، فالإحسان في العبادة قال ينقسم إلى عبادة طلب وعبادة هرب. قالوا في الطلب الشوق وفي الهرب الخوف، فأن وصلت إلى المرتبة العليا وهي عبادة الطلب، النفس هي التي تشتاق وتدعوك إلى العبادة. وعبادة الهرب عليها كثير من المسلمين، وما حذا لم يتقنوها ولم يسيرها. وشاهد المقال بحاجة إلى مجاهدة وإلى صبر وإلى دعاء. وبإذن الله الآية: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى أن سعيكم لشتى بعدها فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فيكون الأمر فيما بعد ميسر. ييسر الله عز وجل عليك الخير ويسر عليك الطاعة، وتجد النفس هي التي تدعوك، وتجد تتلذذ في العبادة، تتلذذ بالعلم، ويفتح الله عليكم من العلوم ومن المعاني ومن المعارف ما لا يكون لك على بال. لكن هذا بحاجة إلى وسائل تبذل ابتداء، أما ترجو النجاة ولم تسلك مسالك هذا لا يمكن، ولم تسلك مسالك أن السفينة لا تجري على اليبس. يسأل الله جل وعلا بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يحيي القلوب بطاعته وذكره بكلامه، وأن يبعدنا وياكم من الفتن ما ظهر منه وما بطن، وأن يثبتنا وياكم على طاعته، وأن يحسن خواتيمنا، إنه جل وعلا خير مسؤول. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير. إخوان اجلسوا، إخوان ما في سلام، إخوان أسلم. تفضل اللي عنده سؤال تفضل. نبدأ أول شيء بالأسئلة، إيش رأيكم؟ في أسئلة عندك؟ ما عليه، اللي عنده سؤال يوجه لأبو عصام. توقع انتهت الأسئلة نفتح الباب لكم.
شيخ في أسئلة متعلقة في التشهد الله يحفظها،
في متعلقة بالدرس
عندي، ما متعلقة
بالدرس. أعطونا يا أخوان متعلق بالدرس، ولا تريدون خارج الموضوع؟ خارج الموضوع نبدأ في أسئلة أبو عصام. شلون؟ أسلم. أي لك.
شيخنا المؤمن يقع ويقوم.
يقع
ويقوم. حديث.
المؤمن شنو؟
يقع ويقوم حتى يلقى الله عز وجل.
باللفظ ما أعرف. بس ماذا تريد من هذا المعنى؟
ليش المقصود يعني من
هذا؟ عموم المؤمن. الخطأ لا يسلم منه أحد مهما كان، وإنما الأعمال في الصحيحين إنما أعماله بالخواتيم، وجاء في الحديث وما من عبد إلا وله الذنب يقترفه الفيئة دون الفيئة حتى يلقى الله عليه. بهذا اللفظ صح يا شيخ الألباني، بمعنى أنه الإنسان في الغالب ما يخلو من ذنب، وقد يكون تقصيره ولا يخلو منه أحد، وليس هذا فقدان أن تفقد الأمل، بل الإنسان يجتهد مع ما عنده من تقصير ومن بعض وقوع في الذنب يستغفر الله عز وجل. ما دمت ملازما الاستغفار فأنت بإذن الله على خير. وإلا في الحقيقة الحديث واضح، والذنوب في الغالب ما يسلم منها أحد، والتقصير كذلك، والتفريط أيضا، لكن الإنسان بينه وبين يجاهد نفسه ويستغفر الله عز وجل ويسأل الله أن يعصمه وأن يحفظه وأن يسدده وأن يرعاه وأن يكون على خير وعلى طاعة. فبإذن الله عز وجل المجاهد أي مجاهد نفسه في الطاعة، المستعين بالله عز وجل في الدعاء، سيجد الفرج والتوفيق. السلام يا شيخ.
سؤال بالدرس.
تفضل.
إن شاء الله الله يحفظك ويبارك فيك. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، زيادة الأبصار دي وردت الشهوة وتجوز في الدعاء؟
هو جاء في القرآن الأبصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، هو ثابت في الرواية، والرواية جاءت في صحيح مسلم من أكثر من طريق، من أكثر من طريق. إن شاء أن يزيغه وأزاغه. ها شيخ عصام، وين أبو عصام؟ يلا طيب عبد الرحمن تفضل.
ما حكم الصلاة الإبراهيمية في التشهد الثاني؟
حكم الصلاة الإبراهيمية في التشهد الثاني، الصلاة الإبراهيمية في التشهد الثاني سنة، سنة وليست واجبة، قد حكى بعض العلماء الإجماع عليها، بل حكى الإجماع أكثر من سبعة من الأئمة الكبار، ونقلوا أن الصلاة الإبراهيمية سنة بالإجماع. قال النووي رحمه الله والحنابلة محجوجون بإجماع من قبلهم، جعلوها ركنا، محجوجون بإجماع من قبلهم، وذكر هذا ابن جرير والجصاص وابن المنذر، جمع من المحققين الكبار نقلوا أن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الثاني سنة. بعضهم قال بالوجوب، مع أنه لم يرد فيها حديث يأمر بالصلاة في الصلاة، وإنما فإن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك. قال قولوا اللهم صل على محمد، فذكر الصيغة المشهورة وهي صيغة في رواية فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. هذه الرواية لو صحت كانت الصلاة الإبراهيمية في الصلاة، وهي بالإجماع في الصلاة، بالإجماع أنها تصل، لكن ليس هناك دليل واضح صريح بوجوبها، وإنما أن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم، فهذا الأمر قولوا اللهم صل على محمد كان بعد سؤال، ولذلك كانت الإجماعات على أن ذلك سنة وليس بواجب. نعم.
السؤال ما حكم التسليم الثاني؟
التسليم الثاني كذلك حكيت الإجماعات على سنيتها، حكيت الإجماعات على سنيتها، نقلها ابن المنذر ونقلها ابن عبد البر والطحاوي والجصاص الحنفي وكذا ابن جرير، جمع من الأئمة نقلوا صحة صلاة من لم يسلم إلا تسليمة واحدة، ونقل ابن قدامة الإجماع في النفل، والمذهب ركن، مذهب الحنابلة ركن، مع أن إجماعات عدد من المحققين على أنها سنة، وثبت هذا عن جمع من الصحابة، عن جمع من الصحابة أنهم يسلمون تسليمة واحدة، والحديث المرفوع كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهي، صححه كثير من أهل العلم. لكن من يقول بالركنية حمله على النفل ولا دليل عليه. فالمسألة التسليم الثاني سنة والركن هو الأول، وأقول جماهير العلماء وحكي إجماعا وليس من واحد بل من أكثر من ثمانية نقلوا الإجماع، ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، كلهم يقولون الإجماع صحة صلاة من اكتفى بتسليمة واحدة. والحنابلة يقولون ركن وهم محجوجون بإجماع من قبلهم. نعم.
الله عليك. يقول السؤال: ما حكم
الاحتفال بالمولد النبوي؟ سبق الكلام عليه في مقطع سابق، ما أدري أين ذكرته، هنا أو في بعض المجالس. كلام العلماء كثير، ما في إشكال بأنه بدعة وأنه محدث هناك، لكن مشكلتنا اليوم في الساحة ينظرون ويذكرون أقوال المذاهب، وبعضهم كاتب تغريدة لها أكثر من 50 عالم من العلماء كلهم يقولون بالمولد النبوي، وذكروا ابن كثير وذكروا الذهبي وذكروا بعض الأئمة الكبار أنهم قالوا. ابن كثير له كتاب في المولد، والذهبي له كتاب في المولد، لكنه لم يتطرق للمولد النبوي. يتكلمون عن مولد من؟ مولد النبي عليه الصلاة والسلام من البداية، والحواضن والمرضعات إلى آخر، لم يتطرق ابن كثير في الاحتفال، ولم يتطرق الذهبي، وذكروا ابن ناصر الدين الدمشقي لم يتطرق، ولا يوجد، هم يقولون بأنفسهم لا يوجد أحد أجاز المولد أو ذكر المولد قبل سنة 400. واضح ولا واضح؟ فيقولون هذا، طبعا هم إذا أرادوا أن يتبعوا يتبعون العبيديين الملاحدة، هم أول من احتفل بالمولد، لكن احتفلوا به بطريقة كفرية وفيها الرقص والطرب، وكلهم متهمون بماذا؟ أنهم يحتفلون بوفاته عليه الصلاة والسلام، لأنه توفي في 12 من ربيع. لكن من جاء بعدهم في سنة 600 أو آخر 500 جاءت الصوفية، فصار الاحتفال من الولاة من الحكام في الموصل في الأكراد، ويقول أول من احتفل هو والي إربل أو كذا، ليس إربل، إربل في الموصل، قالوا هم أكراد اليوم، وجاء بعدهم كثر الاحتفال. أما الصوفية فاحتفالهم رقص وطرب وتوزيع الحلوى، يرشونها على الرؤوس، ويزعمون النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليهم ليلا ويقومون ويمدون أيديهم صافحونه. ثم استحسن ذلك الأشاعرة والماتريدية، والماتريدية أكثرهم صوفية، والأشاعرة فيهم ما فيه، لما جاءوا استحسنوا وقالوا لا نذكر ما كان من حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام، ونذكر آثاره وسيرته ونعلم أبنائنا. واستحسنه ابن حجر وشيخ المقرئين ابن الجزري، والسيوطي جاء بعد ابن حجر، مع أن ابن حجر في الفتح الباري قال والاحتفال بالمولد النبوي بدعة لم تنقل عن السلف لا عن الصحابة ولا التابعين ولا أتباعه، لكن من تحرى فيها كان حسنا ومن لم يتحرى كان سيئا. هكذا كلام من؟ مع أن قول العلماء يحتجوا بها ولا يحتجوا لها؟ يحتجوا لها، لا يحتجوا بها. ثم نحن نسأل هؤلاء الذين يقولون حبا في النبي عليه الصلاة والسلام ونعلم أبناءنا، هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم به؟ الجواب لا. هل احتفل الصحابة؟ لا. هل أنتم أحبوا للنبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه؟ الجواب لا. هل احتفل التابعون؟ الجواب لا. هل احتفل من بعدهم؟ لا. انتهت سنة 300 يعني أواخر 200 لم يقل احتفال، قيل أنه وقع في أواخر 300 عند العبيديين ولم يقع قبله ولا تعرفه القرون الأولى. إذن أين الاحتفال؟ كيف تهدون لفعل يكرر في كل سنة ولم يهتدى به الأوان؟ مع أن النصوص من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإياك ومحدثات الأمور فأن كل محدثة بدعة، أنه من يعش بعده فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وصفهم بالرشد رجاحة العقل وحسن الرأي، ووصفهم بماذا؟ بالهداية، وأنهم أصحاب هدى، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. هل فعلوه؟ لا. عضوا عليها بالنواجذ وإياكم، هذا تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كلهم محدثة بدعة. وقال في خطبة الحاجة: أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها محدثاتها كل محدثة بدعة، وكل بدعة وكل ضلالة في النار. طيب، أين السنة؟ إن كنتم تريدون تبينون لأبنائكم آثار وصفات النبي عليه الصلاة والسلام، لا يختصوا في يوم بالسنة، هذا على طول السنة في المدارس فضل الله عز وجل الموجود، في الجامعات، في المعاهد، في المساجد، في الدروس العامة. ولي الأمر الأب الأم كل مع أبنائي في البيت، لا يقف هذا على يوم بالسنة. فأن يقول السيوطي رحمه الله قال: أنا أخرجه على أصل وهو صيام عاشوراء، وقد رد عليه. صيام عاشوراء صيام كان لموسى عليه الصلاة والسلام فصامه نبينا عليه الصلاة، فيقال هنا قياس مقابل نص. ثم أنت لماذا لا تصوم؟ هم لا يصومون. وهل صام النبي عليه الصلاة والسلام في 12 من ربيع ولا في يوم الاثنين؟ هذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وقال أوحي إلي فيه، وذكر ما ذكر من يوم الاثنين. طيب، النبي السلام كان يصومه كل اثنين، فهل تصومون أنتم يوم الاثنين ولا 12؟ وهل حرص النبي عليه الصلاة والسلام على 12؟ الجواب لا. أيضا كلام واضح، كلام عند الفقهاء فضل الله عز وجل عندنا في الخليج على وجه العموم، وعند من ينتمي لمذهب السلف وأمة الأئمة من الصحابة ومتبعهم لا غبار عندنا فيه إطلاق. لكنهم اليوم سبابون، هؤلاء لا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الوهابية، هؤلاء لا يريدون أن يحتفلوا وأن يذكروا آثار ومناقب النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن هؤلاء أعداء له عليه الصلاة والسلام. يقال لهم: أين الأدلة في الاحتفال في مولده أصلا مختلف فيه على أقوال، هو 8، 9، 12 إلى غير ذلك من الأقوال. فالكلام محدث وبدعة لا أصل له، واجعل يوم 12 كغيره من الأيام.
السلام عليكم. ذكرتم بارك الله فيكم أن كثير من الدعاء لا يهتمون في أمر القلوب، فما هي المواضيع أو المحاضرات التي تشيل القلوب؟
عموما أنا ذكرت مفسدات القلوب كثيرة، منها الشهوة، العشق، اتباع الهوى، الكبر، هذه كلها مما يمرض القلب، أنواع ما يكون من طول العمل، العجب، كل هذه مفسدات القلوب. مما يحيي القلوب الكلام على ما أشرت إليه، القرآن مما يحيي القلوب، أثر الطاعة يحيي القلوب، مجالس الذكر تحيي القلوب. فالكلام ينظر إلى المفسدات وينظر إلى أعمال القلوب التي يحيي القلب بها، أولها القرآن، ومنها الاهتمام بالطاعة، الاهتمام بالذكر، مجالس الذكر، الصبر أيضا من أعمال القلوب، يدرس الموضوع من جميع جوانبه وما يكون سببا في ثبات المسلم، والوسائل كثيرة فيما يحيي القلب. نعم.
السلام عليكم. يقول
لك
السائل، يقول يود أن تشرح لها تشاهد.
أنا الظاهر طولنا على الأخوان، شلون؟ عموم التشهد الأول التحيات، تحيات إذا قيل التشهد الأول فيقصدون إلى قولك أن محمد عبده ورسوله، وما بعده يسمى بماذا؟ بالصلاة الإبراهيمية، ويأتي الدعاء. فقالوا التشهد الأول هو ثناء على الله، ثم يأتي بعد ذلك الدعاء، سواء بالصلاة اللهم صل على محمد، اللهم اثني عليه في الملأ الأعلى، وما يدعى به قبيل السلام. وابتداء التحيات لله، والصلوات لله، الطيبات لله، التحيات الصلوات الطيبات المباركات الزاكيات لله، وجاءت في ألفاظ من هذا القبيل فيما يقارب 7 تشهدات كلها ثابتة. والمشهور اليوم التحيات لله، الصلوات الطيبات السلام على النبي. هذا هو تشهد ابن مسعود وهو المشهور عندنا هنا. ومعنى التحية ألفاظ التحية، ألفاظ التحية، كل ألفاظ التحية لله سبحانه وتعالى، كأن يقول لك لك مني كل التحية، التحيات التبركات التهاني أو الترحيب والتهليل مما يستقبل به الناس، أهلا وسهلا يا مرحبا. فألفاظ التحية التي تكون بين الناس أكملها وأجملها وأطيبها لمن مستحق الله عز وجل بماذا؟ بأعلاها. تحيات لله كائنة الله، إذن هي ألفاظ التحية. الصلوات الدعوات، الصلاة المعروفة في فرضها ونفلها، والدعاء، الدعاء الذي لا يقدر عليه إلا الله، لا يصرف إلا له. وذلك في القرآن وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، شنو صلي عليهم؟ ادعوا لهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم أي دعوات، من كان صائما فليصلي أي فليدعو. فالصلوات هنا تأتي بمعنى الدعاء وتأتي بمعنى الصلاة بنفسها، سواء كان من فرضها أو نفلها، أي لا تكون إلا لمن؟ لله. الطيبات، ألفاظ الطيب، الأفعال الطيبة والألفاظ الطيبة، خالصها وأكملها لمن؟ وأتمها لله سبحانه، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. السلام على النبي أو السلام عليك، سلام على النبي، والسلام اسم الله عز وجل ومعناها المنزه من كل نقص وعيب. وإذا كنا يقولون خبر بمعنى الدعاء، كأني الآن أدخل وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فالسلام هنا اسم الله أي الله حافظ عليكم. والمعنى الثاني من التسليم، خبر بمعنى الدعاء، الله يسلمكم من كل نقص وعيب وشر. والسلام في التشهد أي أدعو الله أن يسلم نبينا صلى الله عليه وسلم من كل شر وسوء ومكروه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام توفي يسلم دينه، يسلم دينه، سلام على النبي ورحمة الله رحمة خاصة، وبركاتها أن يكثر البركة عليه، فهو مات عليه الصلاة والسلام ويكون دعاء بكثرة البركة على شريعته ودينه عليه الصلاة والسلام. لفظ السلام عليك وارد في السنة، قال ابن مسعود الراوي الحديث الصحيحين كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا سلام عليك أيها النبي، فلما مات قلنا، قلنا من؟ مفرد ولا جمع؟ جمع. فلما مات قلنا السلام على النبي، فجاء بحذف كاف الخطاب. وإذا كان الشافعية والحنابلة يقولون من ادعى بكاف الخطاب بطلت صلاته إلا في هذا اللفظ، إلا في التشهد يستثنونه. لكن أثر ابن مسعود خالفه من؟ طلبة العلم. من خالفه على المنبر يعلم الناس؟ عمر رضي الله عنه، فكان يعلم الناس على المنبر السلام عليك أيها النبي. فاستدل بعض العلماء بأن عمر أعلم من ابن مسعود، وأن عمر قاله أمام من؟ الملأ. لكن أين هذا القائل من عائشة رضي الله عنها؟ فكانت تعلم الناس بسندين صحيحين كما قال الشيخ الألباني السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. كم واحد؟ اثنين. وأين هو من ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، يعلم الناس على المنبر السلام على النبي ورحمة الله وبركاته؟ وأين هو من ابن عباس أيضا يعلم الناس السلام على النبي؟ كم هؤلاء؟ عائشة ابن عمر الخامس. جاء عن ابن عمر كأبيه، وجاء عنه فيما بعد السلام على النبي، هؤلاء كم؟ خمسة، كلهم يقولون السلام على النبي والأسانيد إليهم صحيح. فابن الزبير وابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة بسندين صحيحين، وعائشة في صفة الصلاة، وابن مسعود، وقال ابن جريج، قال عطاء ابن أبي رباح إمام أهل مكة كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليك، فلما مات قالوا السلام على النبي. من القائل؟ تابعي عطاء بن أبي رباح يقول كان الصحابة يقولون السلام عليك، فلما مات قالوا السلام على النبي. فلا يمكن أن ترد هذه الأقوال بقول عمر رضي الله عنه، أي يكون عمر اجتهد غيره فهم ما لم يفهمه. طيب، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، هذا دعاء لمن؟ للمصلي مع المصلين معه، السلام علينا وعلى عباد الله خاص، ثم جاء بالعموم على عباد الله الصالحين. قال بعض السلف: من أراد أن يدعو له كل مصل أو المصلون فليكن عبدا صالحا. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله. ورد هذا ورد هذا، والكلام على الشهادتين يطول، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، جزاكم الله خير على حسن الاستماع. وأبو عصام مشى ولا نه؟